بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه هل يقتصر على المرجحات المنصوصة أو يتعدى منها، إلى كل مزية توجب الأقربية، المزايا المنصوصة كم عددها كان؟ أمس ذكرنا ست. غير هذه الست هل يتعدى إليها؟ ما هي غير هذه الست؟ مثلا ككون الراوي أضبط، أو كون الرواية منقولة باللفظ دون المعنى، أو غير ذلك. هل يتعدى أم لا؟ الشيخ الأنصاري خلافا لصاحب الكفاية الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ بالتعدي، ويستدل على ذلك بوجوه أربعة. الوجه الأول أن يقال بأن من جملة المرجحات الأوثقية والأصدقية، ومن المعلوم عليكم السلام ورحمة الله ومن المعلوم الأوثقية والأصدقية جعلت من المرجحات من أي باب؟ من باب أنهما يوجبان أقربية الخبر إلى الواقع من ذاك الخبر، من دون أن تكون هناك خصوصية لهما. يعني خصوصية لهما للأصدقية والأوثقية. نعم، في الأفقهية والأعدلية يحتمل الخصوصية لهما، كما في مرجع التقليد الأفقهية معتبرة ولها خصوصية هي الأفقهية، ولا يمكن أن يقال على أنه لا خصوصية للأفقهية فيجوز تقليد غير الأفقه. إذا كان غير الأفقه مثلا في مسألة من المسائل قد وصل إلى الواقع وكان وصوله إلى الواقع أقرب، لا يمكن، لأن الأفقهية هي لها بعنوانها ماذا، وهكذا الأعدلية. إذا فرض أن المرجع لم يكن أعدل عادل فلا يجوز تقليده، وإن قطعنا أنه لا يرتكب حينما يفتي كذبا محرما ما يفيد لا يجدي. هي العدالة لها مدخلية. فالخلاصة الأفقهية والأعدلية يمكن لقائل أن يقول لهما خصوصية، إلا أن الأصدقية والأوثقية لا يحتمل أن لهما خصوصية، بل جعلت جعلت الأوثقية والأصدقية من جملة المرجحات. من أي باب جعلت؟ من باب أنها توجب الأقربية. فعلى هذا الأساس نستفيد أن كل ما يوجب الأقربية فهو مرجح، وإن لم يكن هذه الأقربية ناشئة منين؟ من الأصدقية والأوثقية. فلو فرض أن الراوي، راح أمثل لك مثال للتعدي، نقل كان أضبط عند نقله للرواية ينقلها بنحو أضبط من نقل ذاك، فإذا يصدق أن هذه الرواية أقرب إلى الواقع من تلك الرواية، وهذا الراوي أوثق أم يصدق؟ لأن الأوثقية خذناها والأصدقية تصدق، لأن الأوثقية والأصدقية خذناها باعتبار أنها موجبة للأقربية. فإذا كان هذا أقرب إذن يصدق أنه أوثق. هذا مو مهم، هذا مو مهم يصدق أوثق أم لا. المهم هذا أيضا أقوله، أنه الأوثقية والأصدقية اعتبرتهن الروايات من جملة المرجحات بما أنه يوجبان الأقربية، فكل صفة للراوي توجب الأقربية مثل من كون أفضل، إذن أيضا تكون مرجح. بل أكثر نقول حتى لو كانت الصفة صفة ليست للراوي، صفة الراوي مثل الأفضطية، لو كانت الصفة ليست صفة للراوي بل للرواية أيضا نتعدى إليها، مثل كون الرواية منقولة باللفظ لا بالمعنى، هذا صفة للرواية، الرواية منقولة باللفظ أيضا نتعدى إليها لأنها توجب الأقربية أيضا. بلي. ثم يقول قدس سره بعد ذلك، ثم قال قدس سره بعد ذلك ولنا مؤيد على ما نقول، يعني أن الأقربية أن الأوثقية اعتبرت من باب أنها توجب الأقربية ولا خصوصية لها، مما يدلنا على ذلك أن الإمام سلام الله عليه حينما سأله الراوي عن الروايتين المتعارضتين ماذا أجاب الإمام؟ قال خذ بأوثقهما وأصدقهما وأعدلهما وأفقههما. إذن ذكر كم صفة الإمام؟ أربع صفات. لو كان لكل صفة خصوصية كان المناسب للسائل أن يسأل الإمام مرة ثانية، يقول له سيدي إذا لم تجتمع هذه الصفات الأربع بل وجد ثنتان هنا وثنتان في ذلك الراوي، ثنتان فيها، كان من المناسب أن يسأل عن هذا. لو كان هذه الصفات لها خصوصية كان من المناسب أن يسأل، مع أنه لم يسأل هذا السؤال، بل ماذا سأله؟ أنه سيدي هما من جميع هذه الصفات الأربع سيان، هكذا سأل، ولم يسأل عن صورة وجود ثنتين هنا وثنتين هناك. عدم هذا السؤال ماذا يدل؟ مولانا هذا وجه المؤيد. أن السائل لم يفهم خصوصية لهذه الصفات، فهم أن الإمام اعتبر هذه الصفات من باب أنها توجب الأقربية، فإذا هذه الصفات معتبرة من باب أنها توجب الأقربية فلو اجتمعت هنا ثنتان يكفي لأنها توجبنا الأقربية، لو اجتمعت واحد تكفي لأنها توجب الأقربية، ولا يحتاج إلى اجتماع الأربعة، بل حتى لو وجدت ثنتان هنا أو ثنتان هناك أو واحدة هنا وثلاثة هناك يكفي المدار على الأقربية. فمتى ما حصلت الأقربية حينئذ تصير الرواية راجحة ومأخوذ بها. على أي حال أكرر يا أخي هذا من الأول، الشيخ الأنصاري يقول الدليل الأول على التعدي، على أنه لا نقتصر على المزايا المنصوصة، أن الإمام ذكر من جملة المرجحات الأوثقية والأصدقية، ومن المعلوم الأوثقية والأصدقية اعتبرتا من جملة المرجحات من باب أنهما يوجبان الأقربية لا لخصوصية فيهما. الأعدلية والأوثقية يحتمل الخصوصية، أما هذا الأوثقية والأصدقية لا يحتمل الخصوصية، فإذا نتعدى إلى كل صفة في الراوي أو في الرواية توجب ويؤيد توجب الأقربية ويؤيد عدم الخصوصية لهاتين الصفتين أن السائل لم يسأل الإمام حينما الإمام قال له خذ بأصدقهما بأفقههما ذكر له الصفات الأربع، لم يسأل السائل سيدي إذا كانت ثنتان موجودة فقط من دون أربع، أو إذا كان هنا واحد وهناك ثلاثة أو هكذا أشبه، لم يسأل كل ذلك. فلو كان لهذه الصفات خصوصية كان من المناسب أن يسأل هذا السؤال. انتهى. هذا ما أفاده الأخ الشيخ الأنصاري. أنا من باب الفائدة إليك أقوله، الشيخ الأخ لم يقبل هذا الكلام من الشيخ الأنصاري، قال صحيح الأوثقية والأصدقية شتوجب، شتوجب تقول شيخنا شتوجب أقربية، لكن هذا ما يدل أن كل ما يوجب الأقربية ما يدل، ما بيدلاله، فهو مزية ومرجح. هذا نظير إذا فرض واحد أنا وياك نتمشى في يوم من الأيام قلت لك تشوف ذاك الذي قاعد يدرس فاتح كتاب، تشوفه يوم تشوفه ذاك قاعد يدرس، خوش قاعد يدرس ذاك، شوفه زين، قلت لي بلي، قلت لك اذهب واعطه دينارا، هل يدل هذا انه كل من يدرس وما ادري فاتح كتابه اذا تعال اعطي شنو؟ هل يدل هيك بدلاله يعني؟ كل من يدرس وفاتح كتابه وما ادري لابس نظاره وما ادري خابص نفسه اذا تعال شي يسمونه اعطي دينار، خلص الدنانير اللي موجوده هنا كم دينار؟ بيه هيك دلاله؟ حينما يقال أكرم فلانا وذاك فلان كان مثلا ماذا طالب علم، يعني كل طالب علم أكرمه، يو كان هاشمي يعني كل هاشمي أكرمه، وما بيدلالج صدقه مثل ما يقول الشيخ الآخر. عجيب الشيخ الأنصاري هيك قال. فنسلم الخلاصة أن الأوثقية والأصدقية توجب الأقربية، لكن ما يدل هذا على أن كل ما يوجب الأقربية هذا شلون تستفيد هذا؟ ظن يحصل إيه قطع ما يحصل بهذا الشيء، والشواهد صادقة على ما قلته. موسى هذا بعد كلش خور راح الركب على رأس الشيخ حلة تامة، هذا منين يستفيد هيك بعد بهالشكل بني خاب. يقول وكيف كان، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات، ما يمكن هذا المطلب يا مطلب وهو لزوم التعدي إلى كل مزية، فقرات من الروايات، الفقرة الأولى منها الترجيح بالأصدقية. وين ذكرت الأصدقية؟ في المقبولة. أو بالأوثقية، وين ذكرت الأوثقية؟ في المرفوع. أقول كان من المناسب للشيخ أن الأصدقية ما يذكرها، ليش؟ لأن الأصدقية أين ذكرت؟ في المقبولة. ونحن قلنا فيما سبق أن هذه من صفات مولانا، من صفات الحكمين، لا من شي يسمونه. خاب يلا ما بيشي يلا بوي زين. فإن هذا توجيه الاستفادة، اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا من باب يوجبنا الأقربية يا مولانا، إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر، من ينظر في المتعارضين هذا ليس الأقرب عنده، من حيث أنه أقرب، يعني الترجيح بهاتين الصفتين من حيث أنه يوجبنا الأقربية بما هي أقربية فقط من دون خصوصية لهما، من حيث أنه أقرب، يعني شنو من غير، أي من غير مدخلية خصوصية سبب، يعني من غير مدخلية لشي يسمونه بل هي إلها الأوثقية والأصدقية. وليستا كالأعدلية والأفقهية، في الأعدلية والأفقهية يحتمل أنه إلهن خصوصية، كما قلنا في المجتهد مرجع التقليد عدالته وفقهته أفقهيته معتبرة، بلي فلو لم يكن أفقه كل ما خلي يصير، كل ما خلي يصير، افترض يتوصل للواقع في هذه المسألة توصل هو، ما يجوز تقليده. إذا لم يكن عادل، افترض الآن وما ارتكب ماذا في استنباط، ماذا كذب أو دغش أو مغش أو ما أدري شنو، ما يجوز اتباعش. قد تقول شو تقول انت؟ وليس تاك العدل والفقية يحتملان لاعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص، أعدلية وأفقهية اعتبرتا من باب أنهما توجبان الأقربية، لكن من هذا السبب، من سبب الأعدلية، من سبب الأفقهية، يعني هن لهم خصوصية هذا السبب. بل مولانا، أما الأقربية، أما الأصدقية والأوثقية لا، ما لهم خصوصية، مجرد أقربية، من هذا جاء اعتبرا مرجح. وحينئذ فنقول إذا كان لمجرد أنه يوجبنا القربة وليس لهما خصوصية، فكل صفة حينئذ توجب شي يسمونه، قولوا ياي في الراوي، قولوا ياي إيه نتعدى إلى. وحينئذ فنقول إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر، يعرف بنقل الحديث بالمعنى، يعني النقل للحديث بمعنى أو شبه ذلك، أقوى بي أضبط بي، فرح يكون شنو هذا الراوي بالنسبة لذاك الراوي، رح يصدق عليه أصدق وأوثق من الراوي الآخر، لكن الأوثقية بهذا المعنى، بمعنى الأقربية، يصدق عليه حينئذ. بل أكثر ترى أقولا نتعدى لا فقط شي يسمونه إلى صفات الراوي الأخرى كالأضبطية والكذا، بل نتعدى إلى صفات الرواية ككون الرواية منقولة باللفظ أو بالمعنى، أم نتعدى إلى أيضا تكون، لذلك قال ويتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية الذي توجب أقربية صدورها، مثل ما مثلنا نقل باللفظ نقل بالمعنى كما يأتي الشيخ، فنتعدى إلها. ليش نتعدى إلها؟ لأن الأصدقية والأوثقية وإن كان من صفات الراوي، لكن قلنا اعتبارهن من باب يوجبنا القربة،
فكل صفة توجب القرب وإن لم تكن من صفات الراوي من صفات الرواية أيضا. بالي بالي، لأن أصدقية الراوي وأوثقيته لم تعتبر في الراوي إلا من حيث صفة الصدق والوثاقة في الرواية. من هذه الناحية، من حيث على أنه يوجبنا الصدق يوجبنا الوثاقة في الرواية، فإذا كان أحد الخبر منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى كان الحديث الأول أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق. فأنا لعله شرحي خالف ماذا العبارة، أنا بأثناء شرحي قلنا اعتبرنا من حيث الأقربية، هو يقول لا الأصدقية اعتبرت والأوثقية اعتبرت في الراوي من باب على أنه أوثقية الراوي يوجب الوثوق بالرواية، أصدقية الراوي يوجب صدق الرواية، فبالتالي مدار ثامن على الرواية، على الرواية ولا خصوصية لكون الصفة ثابتة في من في الراوي. فعلى هذا الأساس إذا كانت إحدى الروايات منقولة باللفظ هي المرجحة تكون، لماذا؟ لأن بالتالي صدقها يكون أقوى، أقربيتها تكون أقوى عليها. فالخلاصة صار الأصدقية والأوثقية معتبرة من باب توجب الأقربية لا لخصوصية فيهما. تريد مؤيد أجيبا على أنه اعتبر من باب الأقربية لا لخصوصية فيهما؟ قلنا الإمام لما نفترض اجتماع الصفات الأربع السائل لم يسأل عن حالة وجود بعض هذه الصفات، لأن المناسب كان يسأل إذا كان إلهن خصوصية. ويؤيد ما ذكرنا أن ما ذكرنا شنو من أن هاتين الصفتين اعتبرتا من باب أنهما يوجبان الأقربية، أن الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات، بمجموع الصفات شنو هاي الصفات الأربع، قال له خذ بأعدلهما وأفقهما وأصدقهما وأورعهما، لم يسأل عن صورة وجود بعضها، عن صورة وجود ثنتين فقط دون الأربعة، أو عن صورة وجود ثنتين هنا ثنتين هناك واحد هنا اثنين هناك وهكذا، أو تخالفهما أو تخالف المرجحات في الروايتين، يعني اثنين هنا ثلاثة هناك مثلا نجي، وإنما سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة، يعني قال له إن كانا متساويين من جميع هذه الصفات الأربع، من ناحية هذه الصفات المذكورة وغير هذه الصفات المذكورة من جميع الصفات متساويين، قال لهما عدلاني مرضياني لا يفضل أحدهما على الآخر بين أصحابه، هيك قال له، حتى قال لا يفضل أحدهما على صاحبه، يعني بمزية من المزايا أصلا لا يفضل، بأي مزية من المزايا لا يفضل، فاتهم على أنه أي مزية أخرى هي تكفي وذن الله الخصوصية. فلولا فهم أن كل واحدة من هذه الصفات وما يشبه مزية هي بنفسها وليس المهم ماذا اجتماعين، ليس المجموع هو المزية واحدة بل كل واحد مزية من باب أنه يجب الأقربية، لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزية فيهما راسا، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماعي، إذا ما مجتمعات شلون كان مناسب هذا يسأل. أقول لعله لم يسأل عن صورة الاجتماع لا من الباب الذي ذكره الشيخ الأنصاري، لا من الباب الذي من جهة النكتة التي ذكر الشيخ الأنصاري، النكتة التي ذكر الشيخ الأنصاري شنو هي؟ يعني من باب أنه هذه مزايا اعتبرت من باب أنها توجب الأقربية وليست لها خصوصية، أقول لعله لا من هذه الجهة، بل لم يسأل عن صورة وجود بعضها من باب أن هذه لها خصوصية، بالعكس تماما أقول ضد الشيخ الأنصاري، بالعكس تماما أقول، أقول لعل السائل فهم ذن الأربع لها خصوصية، فمن الغلط حينئذ أن يسأل عن صورة وجود إذا لها خصوصية، من الغلط الواضح يسأل حينئذ عن صورة وجود بعضها لأن هي لها خصوصية، فلعل عدم سؤال عن وجود بعضها من باب أنه فهم الخصوصية لهذه الأربعة بما هي مجموع أربعة، وهذا أحسن، هذا نقوله مو أحسن، هذا واي وجه أنا أشوفه، من هذا الباب لم يسأل، ليش بعد يسأل إذا بني إلى الخصوصية بعد ليش يسأل عن صورة وجود ماذا؟ أي من قبيل محفوظ السلامة إذا سألت أنا العالم قلت له مولاي ورا من أصلي،
قال لي تصلي وراء الرجل البالغ العادل الفصيح القراء بعد شنو ما ادري بعد شنو مو مهم لا تطلب لي بعد الشراط البقية. اقول له احسنت مولانا. اسأله حينئذ اقول له مولانا اذا كان اذني ما موجودة شي يسمونه كلهن موجود نصهن شلون هم اسأله؟ لا ما اسأله. ليش؟ من باب على ان هذا المجموع هو له الخصوصية وفهمته على ان هذا المجموع بما هو مجموع له خصوصية فلذلك لا اسأل حينئذ عن صورة وجود قسم دون قسم. صاحبنا امات الراوي لعله من هذه الجهة لم يسأل عن صورة وجود بعض دون بعض لا لأجل ما ذكر الشيخ هذا الذي انا ابينه ضد الشيخ تماما عكسه تماما ولعله الى ذلك اشار بقوله فافهم. ومنها تعليله عليه السلام. الدليل الثاني يا اخي على التعدي الدليل الثاني على التعدي ان يقال بان الامام سلام الله عليه قال خذ بأشهرهما. لماذا؟ ودع الشاذ النادر. لماذا؟ التعليل أريده. أريد أن التعليل منك. أنا بس أريد التعليل منك جيب لي إياه. فإن المشهور أو المجمع عليه لا ريب فيه. هذا أنا أريده. أريد أتمسك بهذا لاستفادة التعدي. أقول لما قال الإمام المشهور لا ريب فيه ما المقصود لا ريب فيه؟ هل المقصود لا ريب فيه في نفسه يعني هو لو لاحظنا المشهور أصلا ريب وشك في صدقه ما موجود هذا المقصود؟ هذا كذب كذب كذب. هذا ليش؟ لأن الرواية قد تكون مشهورة وفي نفس الوقت نحتمل من بعض جهاتها وجود خلل اما ليست صادرة نحتمل اما فيها مثلا تورية اما فيها تقية اما دلالتها ضعيفة اما 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 اما, إما, إما. فنحتمل الريب فيها جزما. فكيف الامام قال المشهور مما لا ريب فيه؟ لابد المقصود ماذا؟ يعني لا ريب فيه بالإضافة إلى ذلك الشاذ. فهذا اللا ريب لا ريب إضافي وليس اللا ريب لا ريب حقيقي نفسي. فإذا كان اللا ريب لا ريب إضافي فنستفيد كل رواية بعموم التعليل نتمسك تمسك هذا بعموم التعليل كل رواية توجب بكل مزية توجب ان يصدق على الرواية انه لا ريب فيها لكن بالاضافة الى تلك لا ريب فيها اذا تكون مرجحة. فالاضبطية والنقل باللفظ وغير ذلك ماذا يوجب؟ ان يصدق على هذه الرواية لا ريب فيها لكن بالاضافة علما إلاتك. يعني الاحتمالات المضعفة في هذا الجانب أقل من الاحتمالات المضعفة في ذلك الجانب. فإذا في هذا الجانب أقل يصدق عليها لا ريب فيها لكن لا ريب نسبي هذا لقلة الاحتمالات المضعفة هنا وكثرتها هناك. ليس المقصود من اللا ريب اللا ريب الحقيقي بل الإضافي بهذا المعنى الذي بينته. فهذا الإضافي فنتعدى إلى كل مزية توجب قمة الاحتمالات المضعفة في جانبها وكثرتها في الجانب الثاني. أطبق العبارة ومنها تعليله الأخذ بالمشهور بقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه وتوضيح ذلك أن شيريد يثبت الشيخ أن لا ريب ليس نفسي وإنما إضافي. توضيح ذلك فإذا صار إضافي فنتمسك بعموم التعليل ونتعدى إلى كل مزية توجب اللا ريب الإضافي. توضيح ذلك أن معنى كون الرواية مشهورة مقصود الشهرة العملية والشهرة الفتوائية العفو
الشهرة العملية هي الفتوائية أو الشهرة الروائية يا هو المقصود. إذا الشهرة الفتوائية العملية يمكن ها الشهرة شتوجب اللا ريب النفسي.
يعني إذا الرواية يفتي بها الشي يسمون الكل ويعملون بها الكل فيمكن أن يصدق عليها اللا ريب في أبدا ليس فيها حقيقة يصدق. لكن قلنا ليس المقصود اللا ريب النفسي،
ليس المقصود من الشهرة الشهرة ماذا الفتوائية التي توجب القطعة،
وإنما المقصود من الشهرة الشهرة الروائية. وعندنا قرينة، سلعله واحد يقول لي شيخنا شنو قرينتك؟
ومن المعلوم الشهرة الروائية لا توجب اللا ريب النفسي. إذا قد واحد يقول لي شيخنا شنو قرينتك على أن اللا ريب هنا على أن الشهرة هنا شهرة روائية ليست فتوائية؟
أقول لك لأنه قال الراوي سيدي هما معا مشهوران. لو كان المقصود من الشهرة 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 فتوائية يعني يصير المعنى شنو سيدي معا هما قد أفتى وعمل بالما. ما يصير
بالمتعارضين مع أن يفتي الأصحاب ويعمل الأصحاب.
هذه قرينة يا أخي على، وهناك قرائن أخرى أقرأ لك من العبارة، ماكو داعي أطول عليك.
توضح ذلك أن معنى كون الرواة مشهورة كون معروفة عند الكل،
لكن لا على مستوى العمل، على مستوى
ما يصرح الشيخ، ما أدري ليش ما يصرح، هنفرق مشكلة يا أخي. معروفة عند الكل على مستوى النقل لا على مستوى العمل.
القرينة شنو هي؟ كما يدل عليه فرض السائل. فرض السائل كلي كلتا الروايتين مشهورة. لو كان المقصود من الشهرة الشهرة الفتوائية العملية وما يمكن أنه كلتا الروايتين يصير مشهورة، يعني كلتا الرواية عمل بما ما يصيب. إذن المراد بالشاذ ما فالمراد بالمشهور شنو المراد بالمشهور من أول ما احنا المشهور ماذا؟ يعني الرواية الذي ينقلها ماذا؟ الكل، مجرد نقل مو عمل. ما المراد من الشاذ؟ يقول والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلا القليل. فإذا كان المقصود من المشهور هذا المعنى يعني الشهرة الروائية، إذا لا توجب القطعة لأن يحتمل هناك ريب فيها من بعض الجهات، من دلالتها، من سنتها، من تقية، من مقية، من غير ذلك. ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى يعني بمعنى الشهرة الروائية ليس قطعي المتن والدلالة.
ملتفت للعبارة شلون قاعد اقراها يوم تلتفت؟ اكو عندك فرد عبارة خاف انا ما قريتها،
ذيك اللي ذي ما قريتها في بعض النسخ ما موجودة، والنسخة بدل يعني هذه وما موجودة جيدهم لا باس بي، يعني هاي النسخة بدل راح تصير هذه قطعية من كلمة ماذا؟ قطعيا من جميع الجهات. هاي كلمة قطعيا، كلمة من، كلمة جميع، كلمة جهات، أربع كلمات نسخة بدل مناسبة لعله عدم وجودهن، وإلا يصير فرد التكرار ماذا في العبارة مخربطة. على أي حال هذا مو مهم، وجودنا أو عدم وجوده مو مهم. يقول ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى بمعنى الشهرة الروائية ليس قطعيا من، ليس قطعي المتي والدلالة حتى لا ريب الحقيقي يصدق عليه، لعله من حيث دلالته فيه ماذا ظهور في احتمالات أخرى، لعله من حيث ماذا المتن مقصود من المتن الصدور.
أوه هذا غير مقصود من المتن الصدور كانت جيدة، ما أدري شلون تعبيرات على أي حال.
حتى يصير يعني يقول المشهور بهذا المعنى ليس قطعيا من حيث الصدور ومن حيث الدلالة حتى يصير مما لا ريب فيه يعني في نفسه حقيقة، وإلا إشلام فروف السائل كلاهما مشهور، مو يصير كلاهما قطعي يعني هذا ما يحتمل. وإلا لم هاي القرينة الأولى الذي قدمت الآن ماذا قاعد يكررها،
لم يمكن فرضهما مشهورة، وبعد إذا كان مقصود من الشهرة شهرة العمل ليس هو الروائية بل العملية الذي توجب القطع، شلون يفترض المشهورة؟ يعني معناه يعمل الأصحاب كلهم بهذا الروابتك، ما يمكن. أو لا معنى للرجوع إلى صفات الراوي بعد قبل ملاحظة الشهرة. كيف الإمام سلام الله عليه أولا قال خذ بي أو ثق ما بأصغر ثم قال خذ بالمشهور؟ كان المناسب إذا الشهرة توجب القطع كان المناسب يقول له ماذا؟ خذ بالمشهور. ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة، قبل ما الإمام يلاحظ الشهرة. ولا بعد هم قرينة ثالثة، ولا معنى للرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخرى. مو الإمام قال له أخذ بالمرجحة الأخرى مخالفة العامة ما أدري شنو. إن إذا قطعيات مولانا الجليل العظيم مناسب عند تعارض القطعيين ماذا؟ تساقط، توقف، ما أدري شنو، وليس الرجوع إلى مرجحات الأخرى. بعد قطعي بعد شنو بعد ترجع مرجحات الأخرى بعد ما له معنى؟ هو قطعي، إذا هو قطعي من حيث الدلالة والتام بعد من جميع الجهات بعد لا معنى لأن ترجع ماذا؟ ولا الحكم، يعني ولا معنى الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخرى. فبل مناسب قلنا التساقط مثلا أو توقف. فإذا شو الشيخ رضوان الله عليه إيش قد تكلم؟ المقصود هذا الذي نريد نقوله، فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذ، لا ريب الإضافي. يعني شنو الشيء يصير المعنى هيك؟ ومعناه أن الريب المحتمل في الشاذ، الاحتمالات المضعفة الموجودة في الشاذ ما موجودة في المشهور، غير محتمل فيه يعني في المشهور، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ بأي تعليل، ترجيح بمن يصير بأن في الشاذ احتمالا مضعف يعني لا يوجد في المشهور. فإذا أريد نتمسك بعموم التعليل النتيجة شو يصير؟ كل مضعف، كل ما فرضنا مزية توجب قلة الاحتمال المضعف في صاحبها في ذيها وكثرت في ذاك الجانب فخذ بذيها، هيك يصير النتيجة. ومقتضى التعدي عن مورد النص في العلة في هذه العلة الخاصة نتعدى عنها عن مورد النص عليها، مقتضى التعدي عن هذا النص هو شنو؟ وجوب الترجيح، وجوب خبر إلى مقتضى التعدي، وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون أحد الخبرين أقل الاحتمالات المضعفة فيه، أقل احتمالا لمخالفة الواقع. ومنها الدليل الثالث على التعدي أن إمام سلام الله عليه من جملة المرجحات ذكر مخالفة العامة وعلل. إيش قال الإمام؟ لأن الرشد في خلافهم. كيف يا أخي الرشد في خلاف العامة؟ هذا التعليل اختلفوا به العلماء مقصود منه شنو؟ لعله ثلاث أربع خمس احتمالات ذكره. احتمال واحد يذكر الشيخ الأنصاري يتبنى، قال الرشد في خلافهم من باب الغالب، كلمة الغالب لا تنساها هي المهمة، من باب الغالب أن الواقع يكون في أي جانب، الواقع الحكم الواقع في أي جانب يكون، مخالف والموافق للعامة، مخالف باعتبار غلبة تواجد الواقع في جانب الخبر المخالف صار الرشد في خلافهم، هذا المقصود. وإلا ليس دائما خو الواقع ماذا في شي يسمونه، بل غالب، مو دائما خو الواقع ماذا في خلافهم، وإنما غالبا قضية غالبية وليست دائمية. فإذا كانت القضية قضية غالبية فهذا معناه أنه احتمال إصابة الواقع يصير أقوى إن في المخالف وأضعف إن في الموافق، فيدل على أنه كل مزية توجب هذا، توجب هذا يعني شنو؟ أنه قوة ماذا؟ احتمال الإصابة في طرفها، فلا بد من الترجيح بها. مثل مخالفة العامة توجب غلبة مخالفة العامة سبب توجب بلي غلبة كون الواقع انما صارت مرجحة، غلبة انه بلي من الغالب كون الواقع معها مع المخالفة العامة، فيضعف الاحتمال المضعف يضعف هنا بينما يقوى عين في الموافق. فعلى هذا الأساس ماذا صارت مرجحة، فيستفاد أن كل مزية توجب هكذا قلة المضعف في جانبها وكثرت في ذلك الجانب يؤخذ بها. طب
ومنها تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة، عللوا بمن؟ بأن الحق والرشد في خلافهم وأن ما وافقهم فيه التقية. ايش قالوا؟ فإن هذه كلها أو فإن هذه كلها، هذه هي هذه هاي التعليلات، فإن هذه التعليلات كلها قضايا غالبية لا دائمية، يعني من الغالب الرشد في خلافهم، الواقع في خلافهم، وليس دائما. فإذا غالبية فشينو ايش نفهم من التعليل؟ انه كل، فإذا كان غلبة موجود لا دوام، فيعني المضعف سوف يضعف هنا ويقوى هنا، فنستفيد من التعليل انه كل مزية توجب ضعف شي يسمونه الاحتمال المضعف، ها تكون مرجحة. فيدل بحكم التعليل على وجوب تمسكا بعموم التعليل على وجوب الترجيح كل ما كان معه إمارة الحق والرشد. إمارة إمارة هاي كل ما كان إمارة مزية على الحق على الأقربية يتكفي حينئذ ترجيح كل ما كان معه إمارة الحق والرشد وترك ما فيه مظنة خلاف الحق. والصواب بل هسه الشيخ الآن صار يفرد مطلب جانبي يبينه، يقول ولكن مخالفة العامة توجب قوة المطابقة أو توجب بلي ضعف الاحتمال المضعف، أيهما الصواب؟ ياه الأنسب نقول، فالمطلب جانبي ترى، لأن المزية يا أخي أحيانا توجب القرب إلى الواقع، مثل ما كون الراوي أوثق أصدق خبر سوف تكون هذه المزية توجب أقربية الخبر إلى الواقع، ومر المزية لا توجب الأقربية وإنما توجب الأبعدية عن الكذب، الأبعدية عن مخالفة الواقع، يعني بعبارة أخرى توجب ضعفه الاحتمال المضعف لا قوة المطابقة، مثل ما ككون الإنسان أقل كذبا، هو يكذب لكن هذا أقل يكذب من ذاك، أقلية الكذب ماذا توجب؟ لا توجب قوة المطابقة لا، بل تضعف من الاحتمال المضعف. فالشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول مخالفة العامة من أي القبيلة؟ من قبيل الأوثقية والأصدقية، يعني توجب قوة المطابقة أو توجب ماذا؟ احتمال المخالفة يصير أضعف، احتمال عدم المطابقة يصير أضعف. الصحيح ماذا؟ الشيخ كأنما يميل إلى الثاني، أنها توجب ضعف الاحتمال المضعف ولعل الوجدان أيضا يقضي بذلك. من أي باب؟ أنا أقول لعله من أي باب، من باب أنه لو كان الخبر مخالف للعامة بلا أن يكون بل له معارض، له معارض،
له معارض، أفهل تقول حينئذ هو أقرب إلى الواقع؟ كلا، لو كان نفس المخالفة توجب الأقربية لزم أن الخبر لو كان مخالف بلا معارض له أيضا نقول هو أقرب إلى الواقع ويتعين الأخذ به. كلا، وإنما نأخذ بالمخالف عند وجود المعارض. لماذا؟ من باب أنه حين كون الخبر مخالف احتمال عدم المطابقة هنا أضعف منه هناك، يصير أضعف منه في الموافق، فنأخذ بهذا بالمخالف من هذا الباب. على أي حال هذا ليس بمهم. فإذا كان كذلك سأرجع الشيخ الأنصاري شو يريد يسوي بهذا الكلام؟ فيقول إذا كان مخالفة العامة اعتبرت مرجح من باب أنها توجب ضعف الاحتمال، احتمال المخالفة، فيدل كل بعموم التعليل كل مزية توجب ضعف عدم الإصابة وإن لم توجب قوة الإصابة، ضعف عدم الإصابة فهي مرجحة. يعني هذا أكثر نريد نستفيد منه بعد حين هذا. لذلك يقول والصواب بل الإنصاف أن مقتضى هذا التعليل كسابقه، كما في السابق ما تذكرنا قلنا على أن الشهرة تضعف من الاحتمال المضعف من احتمال الريب، من هذا الباب قلنا على أنه اعتبرت مرجحة. هنا أيضا نقول كذلك أن مقتضى كسابق وجوب الترجح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر، وإن لم يكن عليه إمارة المطابقة. هذا مو مهم إمارة المطابقة للواقع ماذا موجودة، كما يدل عليه قوله عليه السلام ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبههما فهو الحق. خب مجرد الشباهة للقرآن الكريم ماذا توجب أو للسنة؟ هل هذا إمارة الصدق؟ لا. يعني إمارة المطابقة؟ لا. وإلا يلزم قلنا إذا أجاك حديث بلا معارض لازم أن تأخذ به حينئذ ماذا؟ بمجرد ماذا موافقته؟ يعني نقول أقرب مثلا؟ لا. وإنما شباهة الشيء، شباهة مضمون الخبر بالقرآن يكون ماذا؟ أبعد كذبان، أبعد مخالفة، لا أقرب ماذا إلى الواقع. بس هذا اتهامات لعله تقول فيه تأمل. فإن أشبههم فهو حق وإن لم يشبههم فهو باطل. مجرد عدم الشباهة هذا معناه على أنه باطل؟ بس هذا لعله فيما يقول الشيخ صحيح، هذا هنا لا تأمل فيه. مجرد عدم الشباهة ليس معناه على أنه خلاف الحق، بل مجرد عدم الشباهة ماذا في الحقيقة؟ احتمال ماذا؟ الكذب، واحتمال سوف يكون قويا يعني بالي، وهناك يكون ضعيفا، لا أن هذا معناه أنه ليس بمطابق. على أي حال فهو باطل، فإنه لا توجيه لها من لا توجيه لهذه الرواية، لا توجيه لهاتين القضيتين. يعني يا قضيتين إن أشبه ما فهو حق، إن لم يشبه ما فهو باطل، إلا ما ذكرنا من أن المراد من الأبعدية إلا أم هذا إلا ما ذكرنا من إرادة الأبعدية عن الباطل والأقربية ماذا عن الباطل. يعني إن أشبه الكتاب والسنة فهو ماذا؟ بعيد عن الباطل. وليس المقصود أنه حينئذ هو حق، لا، قد لا يكون حق، موافق لإطلاق الكتاب لكن ليس حق. فمجرد الشباه لا توجب أنه حق، بل توجب أنه أبعد من الباطل، بخلاف ماذا؟ عدم الشباهة، فإنها توجب ماذا؟ أن يكون هذا الاحتمال ماذا؟ احتمال الباطل يكون قويا حين على أي حال. ومنها قوله عليه السلام دع ما يريبك، هذا المرجع الدليل الرابع وهو الأخير، هذا بعد واضح كلام ليس فيه أصلا. يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تقريب الاستدلال هنا نفس تقريب الاستدلال في الدليل الثالث، في الدليل الثاني العفو، فإن المشهور لا ريب فيه. نقول الإمام لما قال دع ما يريبك إلى ما لا، المقصود ماذا من اللا ريب؟ اللا ريب الإضافي، يعني إذا وجد عندك شيئان
فالذي لا ريب فيه بالإضافة إلى الثاني خذ به. مثل من شرب التتن، شربه في جواز شربه ريب، أما في عدم شربه لا ريب فيه. وما المقصود في عدم شربه لا ريبه؟ ليس المقصود لا ريب في نفسه، وإنما المقصود لا ريب بالإضافة علما إلى جواز الشرب، فيدل على أنه كل مزية توجب اللا ريب النسبي. هذا بعد ما داعي ذكر دليل مستقل، هذا يدخل في الشيء يسمونه ذاك الثاني كان أحسن. على أي حال، ومنها قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دل على أنه إذا دار الأمر بين الأمرين، بين أمرين يعني بين حديثين، في أو مثل قلت أنا بين جواز شرب التتو عدم جوازه، بين شرب وعدم شرب، في أحدهما ريب في شرب، ليس في الآخر ذلك الريب. يعني ذلك الريب عدم في الآخر، يعني ليس المقصود أن ذلك لا ريب فيه أبدا، لا، بل المقصود أن الريب الموجود هنا ليس موجود هنا، هذا لا ريب الإضافي. فما يصرح الشيخ الريب الإضافي، وصرح بكلمة إضافة. قد جميلة هذا التعبير يا أخي، جاء تعبير جميل يفهم المطلب عليها، دل على أن إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب وهو شرب التتن، ليس هذا الريب موجود في الآخر، ليس في الآخر ذلك، يجب الأخذ بذاك الآخر. هذا المقصود من الريب، لا ريب الإضافي، وليس المراد نفي مطلق الريب، يعني لا ريب النفسي كما لا يخفى. وفعل هذا الأساس إذا وجد حديثان أحدهما لا ريب فيه بالإضافة إلى الآخر، مثل أحدهما كان منقول باللفظ والآخر بالمعنى، أحدهما وسائطه قليلة الذي يعبر عنه آل السند، والآخر وسائطه كثيرة، فهذا لا ريب فيه بالإضافة إلى ذاك فيخذ. وعينذا فإذا برى أحد متعامل منقولا باللفظ والآخر منقول بالمعنى، وجب الأخذ بالأول، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه، يعني في من في المنقول باللفظ. وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا، أعلى سندا يعني شنو عالي السند؟ يعني الوساط بين الراوي وبين الإمام، ماذا الوساط قليلة، يسموه عالي السند، يعني سنده عالي، صدق عالي، لكن عالي بأي معنى؟ عالي يعني محترم كثير بالي، ليش؟ هي قلة الوساط توجب ذلك، بعد سند يكون أعلى وأرقى كلما قلت الوساط، إلى غير ذلك من المرجحات النافية للاحتمال الذي ما منفي هناك في المرجوح، لكن هنا منفي، فيكون هذا مزية مرجحة. المقام الرابع غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.